بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الموفي للتسعين، ويقال المتم التسعين، من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقفنا الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جاءت النصوص من الكتاب والسنة آمرة بصلة الرحم وبالإحسان إليهم، أمرا بذلك ونهيا عن ضده وهو القطيعة. ففي قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال المفسرون رحمهم الله: عطف إيتاء ذي القربى على ما سبق من عطف الخاص على العام، وإلا هو داخل في جملة الإحسان، لكن لما كان أمر الصلة عظيما والحق واجبا نص عليه في هذه الآية الكريمة. وفي مواضع دائمة في القرآن: وذي القربى وبذي القربى. وسيأتينا إن شاء الله هذا الحديث الذي سنقرأه في حق القرابة ووجوب صلتها والإحسان إليها. كذلك حذرنا من قطيعة الرحم في هذه الآية الكريمة. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهنا للمفسرين كلام بديع في عطف قطيعة الأرحام على الإفساد في الأرض. فمنهم من قال إن الإفساد في الأرض هذا على وجه العموم محرم في جميع الشرائع كلها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وصلاح الأرض أعظم ما يكون بتوحيد الله عز وجل، وفسادها بالشرك به سبحانه وتعالى وما يأتي بعد ذلك. وقالوا إن هذا على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص هناك فساد في الأسر وفي العوائل، وفسادها يكون بقطيعة الرحم، وفسادها يكون بقطيعة الرحم. وكم أحدثت قطيعة الرحم من علاقات سيئة ومن انفصالات، وقد يصل الأمر إلى الطلاق، وقد يصل إلى جحد الحقوق وبخس المواريث وعدم إعطائها حقها، والكذب والفجور في الخصومة إلى غير ذلك. فهي فساد، ولا شك أن قطيعة الرحم فساد عظيم. ومن المفسرين رحمهم الله من قالوا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، أن هذا عام وعطف عليه خاص من أمثلته ومن صوره قطيعة الرحم. نعم، ولا شك أن قطيعة الرحم فيها فساد وفيها هلاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مصدق مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. فقطيعة الرحم عياذا بالله عز وجل يعني شأنها عظيم وجرمها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الواصل حقا ليس بالمكافأة، يعني إن وصلوا وصلت، إن أحسنوا أحسنت. نعم، هذا أمر طيب، ويا ليت أن الأسر تكون بهذا المستوى، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. متى يكون الإنسان في هذا المستوى العالي سمعا وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا تغليبا لجانب العقل وجانب المصلحة، فالإنسان يطأ من نفسه لا من أجل فلان وعلان، لا والله من أجل الله تبارك وتعالى، ومن أجل يعني أن يرأب الصدع وأن يلم شمل عائلته وقرابته وأرحامه. وإلا كم يكون بين العوائل وبين الأسر وبين الأقارب والأرحام، يعني يكون هناك بخس ويكون هناك مشاكل إما كلامية أو مالية أو غير ذلك، وللأسف أن هناك تباع الذمم وتحصل الفجور والخصومات والكذب والحسد ونحو ذلك. ولذلك ولا شك أنه فساد في الأرض، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أرحامه أنه يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويجهلون عليه ويحلم عنهم ويجهلون عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت كأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. وفي الرواية الأخرى: ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر صلة الأرحام أيها الإخوة شأنها عظيم، وأنا على ثقة لو أن أحدا منا وقف يتكلم في هذا الموضوع ما شاء الله يستحضر الأدلة ولله الحمد من الكتاب والسنة، ليست بغائبة عن المؤمن، لكن الكلام والمحك عند المواقف التي تحصل ويكون فيها نزعات الهوى وغلبات الشهوات والانتصار للنفس، لا، هنا يجب أن نقف وقفة مع أنفسنا سمعا وطاعة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنسمع هذا الحديث العظيم في صلة الرحم وفي وجوبها وعن مكانتها عند الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة يسيرة، وأنا أعرف عند الإخوة ما هو أكثر ولله الحمد من حفظ الأدلة، لكن ليست العبرة بهذا. نعم، العبرة بالعلم ولا شك، هذا رقم واحد، لكن رقم اثنين اتباعه العمل. نعم، نسمع الآن هذا الحديث. أخبرنا،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله معاوية بن أبي المزود
المزرد
عن معاوية بن أبي المزرد قال: سمعت عمي أبا الحباب سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم.
نعم، قد يقول قائل: كيف تقوم الرحم؟ كيف هذا؟ لا تسأل، هذا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، الله قادر على كل شيء. قامت الرحم، أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نصدقه عليه الصلاة والسلام. مثلا كانت عرضا والله جل وعلا جعل لها ذاتا وتتكلم، أو أنه نوع أو شيء الله أعلم به، نحن نؤمن ونصدق ولا نخوض بعقولنا ولا نحدث الأسئلة التي لا فائدة منها. قامت الرحم، قامت الرحم بين يدي الله عز وجل. المهم لا تشغل نفسك بهذا، وانظر ما يكون من الخطاب ومن التوجيه ومن التعظيم لشأن الرحم. نعم، فقالت:
هذا مكان الآعذ من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟
الله أكبر، هذا كلام عظيم وأمر من الله سبحانه وتعالى، وعد منه جل وعلا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. ولذلك في الحديث: صلة الرحم مثرات في الرزق، منساة في الأثر، أو جاء لهذا الحديث عدة روايات. فمن وصل رحمه وجد الخير ويوصل بفضل الله وإحسانه وجوده، ومن قطعها قطع من ذلك كله. نعم، قالت: بلى يا ربي.
قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
نعم، ذكر الله جل وعلا هنا في وعيد من أفسد في الأرض ومن قطع الرحم، سواء قلنا إن هذا شيء وهذا شيء، هذا إفساد عام وهذا إفساد خاص، أو أنه من باب عطف الخاص على العام، هم متوعدون بأمرين بثلاثة أمور. أولها لعنة الله عز وجل، ولعنة الله تبارك وتعالى هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. لا يرضى أحدنا أن يطرد ويبعد من رحمة الله، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر. أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على ابن أخته مصطح ابن أثاثة، وقد سبق ذكرنا موقفه عدة مرات لما خاض في حادثة الإفك، وأنزل الله عز وجل براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، لأن مصطح ابن أثاثة ابن أخته، وكان فقيرا وكان من السابقين الأولين المهاجرين إلى المدينة، حلف ألا ينفق عليه. فلما نزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما أجمل هذا العرض وما أعظم هذا الأسلوب. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه، لأن اليمين لا تمنع من الخير، كفر عن يمينه وأعاد له النفقة. بل قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله: بل ضاعف له النفقة. كل هذا سمعا وطاعة. والآن لما تأتي تصلح بين بعض الأقارب بينهم شحناء أو كذا، وتقول: يا فلان ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفحوا، أنت ما تدري هو قال كذا وصنع كذا وابنه فعل. يا أخي اترك هذا جانبا، يا أخي هذا كلام الله عز وجل. الله يقول لك: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا إله إلا الله. أبو بكر رضي الله عنه بادر، والمسألة عظيمة، يعني وخاض في حادثة في ما أشيع من الإفك في شأن عائشة ابنة رضي الله عنها وعلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أبدا: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. كفر عن يمينه، يعني اليمين لا تمنع من فعل الخير، كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، أعاد النفقة بل ضاعف له النفقة. هذه الأمور أيها الإخوة تحتاج الإيمان القوي الصادق، السمع والطاعة، التنفيذ، الإقبال على الله عز وجل، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلكن مشكلة بعض الناس، يعني إذا يعني معذرة، إذا كان الإنسان لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالسنة ولا يتعظ بالذين طبقوا السنة وهم في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر له أيضا كذا وكذا، وكل ما قلت شيء قال: لا أنت ما تعرف، أنت سبحان. طيب بالله عليكم هذا بأي شيء سيتعظ؟ يعني يتعظ بالتوراة أو بالإنجيل أو يتعظ بقصص وحكايات؟ يعني إذا لم يتعظ الإنسان بالقرآن وبالسنة فعلى لا شك أن وضعه يعني في حال سيئة. يجب أن يتراجع وأن ينظر في حاله وأن يعود من قريب: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، والله المستعان. الأمور يعني نسأل الله لا يبتلينا بهذا، الإنسان إذا ابتلي بقطيعة أو مصيبة قد أنه ينكص على عقبيه أو يتردد، لكن لو حصل مثل هذا، والحياة كما يقولون يعني مليئة بأحداث وبمشاكل وكذا، يجب أن يتغلب عليها الإنسان بما يحفظ ويسمع من كلام الله عز وجل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء متوعدون بثلاثة: اللعنة من الله عز وجل، أن الله جل وعلا يصمهم، وهي الثانية والثالثة مع بعض، ويعمي أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يعترفون به ولا يقبلون عليه. وإذا كان الإنسان في هذه الحالة فحدث ولا حرج في أي واد هلك، عياذا بالله عز وجل من هذا. بهذا ننتهي من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى بسورة القتال. والآن نبدأ في سورة الفتح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، سورة الفتح أيها الإخوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الحديبية، وكانت في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، في السنة السادسة من ذي الهجرة في ذي القعدة، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. وكان عليه الصلاة والسلام عزم أن يعتمر في تلك السنة، فصده المشركون، ويعني حصل ما حصل من الشروط التي ثقلت على بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكانت الشروط كما يلي: أولا أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة فلا يعتمر، ويأتي السنة القادمة في السنة السابعة ويعتمر وتسمى عمرة القضاء. ثانيا أن توقف الحرب لمدة 10 سنين، وأن من أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل، وقد دخلت خزاعة، وأن من أراد أن يدخل في حلف قريش معها فليدخل، وقد دخلت معهم بنو بكر وغيرهم، يعني ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا غير خزاعة، لكن هذا هو المشهور. ثالثا أن من جاء مسلما من قريش من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبله بل يرده، وأن من جاء مرتدا من رسول الله صلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فإنه يقبل ولا يرد. فبعض هذه الشروط يعني أظهرت يعني حزنا وكمدا بل وكلاما من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وستأتينا إن شاء الله الروايات في هذا. الله عز وجل أنزل هذه السورة وفي هذا الفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسأذكر إن شاء الله بعد أثر أنس رضي الله عنه كلام أهل العلم في المراد بهذا الفتح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: الحديبية.
نعم، الحديبية هذا هو المشهور، ويقال أيضا بالتشديد الحديبية، لكن المشهور بدون تشديد يعني بالتخفيف الحديبية. هنا أيها الإخوة سبق أنني تكلمت عدة مرات في هذا المجلس الشريف عن علم المبهمات، وأنبه هنا على خطأ يقع فيه بعض الناس في علم المبهمات، يظن أن المبهمات في القرآن هي في الأعلام يعني في الأشخاص، وهذا غير صحيح. المبهمات في القرآن الكريم كثيرة ولها أنواع، ومنها تحديد الوقائع، تحديد الأيام، تحديد المنازل والأماكن، هذا كله من علم المبهمات. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنه ليس في معرفة أنه ليس له في معرفته إلا طريقان، هما عن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا الوقائع وشهدوا التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أنس رضي الله عنه: هي غزوة الحديبية. نعم، يعني نزلت أن المراد بهذا الفتح هو فتح الحديبية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. يعني أن صلح الحديبية هو فتح. قد يقول قائل، وهذا ذكره الإمام القرطبي رحمه الله وجماعة من المفسرين: كيف يكون فتحا وهم رجعوا تلك السنة، لا اعتمروا ولا حصل لهم شيء ورجعوا، ما حصل لهم نووا، بل إن بعض الشروط فيما يظهر فيها نقيصة عليهم فيما يظهر لبعض الصحابة رضي الله عنهم. لكن قال القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين: بل كان فتحا عظيما، كان فيه نصرة وغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمره قد اشتهر وعلى هذا من جهة. من جهة أخرى أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا في تلك العشر سنوات. الله عز وجل له فضائله وله شروطه وله يعني مقامه في الإسلام، لكن المقصود أن الفتح هو بمن دخل في دين الإسلام، من يعني انضم، من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتنقلون من هنا وهناك لا يخافون. لكن قد قبل هذا كان الناس في خوف وفي قلق، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم تعدون الفتح، فتح مكة. نعم، هذا حصل في السنة الثامنة من الهجرة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وروي مثله عن جابر رضي الله عنه، وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، وفيه وأثابهم فتحا قريبا، يعني بعد ذلك، والمراد به فتح خيبر، غزوة خيبر، فإنها وقعت بعد أشهر، هي في السنة السابعة من الهجرة في أوائلها، يعني لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، وهو فتح مبين، حصل خير كثير ولله الحمد، أثابهم الله عز وجل بعد ذلك بفتح قريب، ألا وهو غزوة خيبر، وقد انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود، وفتحت وقسمت غنائمها السبي والغنائم، وأرضها أيضا كلها قسمت بين المجاهدين في سبيل الله عز وجل الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقسم إلا على من حضر الحديبية، إلا ما ذكر عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من الحبشة، وقيل أيضا أبو هريرة، وقيل يعني جماعة، لكن المقصود أنها كانت خاصة يعني أصلها بأهل الحديبية. هذا أيضا فتح قريب، لكن الفتح الذي في أولها هو فتح الحديبية، ما كان فيه من الخير ويعني من الفضائل التي حصلت من دخول الناس في دين الله عز وجل في تلك الفترة، فكان فيه إعزاز ونصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أما بيعة الرضوان، نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا سنتكلم عنه. نعم، هذه بيعة الرضوان من المواقف العظيمة، وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 1400 رجل بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه يتحسس وينظر الخبر مع قريش، فأشيع كذبا أن عثمان قتل، يعني أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يبايعني؟ فتقدم الصحابة رضي الله عنهم رجلا رجلا وبايعوه عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. ولذلك دائما تسمعون: وكان ممن بايع تحت الشجرة، وكان بايع بيعة الرضوان. هذه بيعة عظيمة، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه. فلما فرغوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: هذه يد عثمان، وضربها على يده عليه الصلاة والسلام، يعني أراد أن عثمان رضي الله عنه لا يفوته هذا الخير، وهي تلك البيعة العظيمة التي كانت وتسمى بيعة الرضوان تحت الشجرة، وعددها 1400. ثم بعد ذلك تبين أن الخبر غير صحيح، ورجع عثمان رضي الله عنه سالما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم، هو أراد المؤلف قوله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. نعم، عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الحديث، وهذا من فضائله ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أعلى قدره ورفع منزلته، ولهذا يعني أدلة كثيرة في القرآن، والله الحمد دائما كلما مررنا على دليل أتوقف عنده لأبين أن الذي أعلى مقامه صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته هو ربنا جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. ومن تلك الأدلة أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وفي السنة وما تأخر، فهو عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فإذا قيل له: وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وسأبين ما الحكمة أو ما السر في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين عبدا شكورا، سنتكلم عنها في حينها. المهم هذا من فضل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا قراد وهو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال حدثنا مالك عن زيد
يعني
بن
أسلم. بعض الأوصاف يعني قد يشتهر بها بعض الناس، وإن شاء الله هي ليست غيبة أو عيبا، لكنها قد يكون الإنسان اشتهر به، مثل الأعمش يعني لعمش في عيني، وهنا قراد. القراد في اللغة معروف هو داء يصيب الإبل، داء يصيب الإبل، وقد يكون هذا أو قد يكون غيره، لكن هنا النسائي رحمه الله صرح باسمه، قال وهو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح. نعم. قال حدثنا مالك.
قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال.
مالك هو مالك بن أنس، وزيد بن أسلم معروف، وأسلم أبوه هو مولى لعمر، وكان مالك رحمه الله يروي عنه وعن غيره، ما يعني يكون إنسان مولى ولا شريف ولا كذا، هذا ليس له ميزان في الرواية والدراية. هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لما رأى، وقد ذكرت هذا في المجلس، لما رأى أحدهم علي بن الحسين زين العابدين يتخطى الرقاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحضر عند أحدهم، أظن عبيد بن عمير أو غيره، قال له رجل: أنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحضر عند هذا، يعني أن أصله مولى. فقال له: يا فلان دعك من هذا، دعك من هذا، إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، أن تجلس حيث تنتفع، ما مسألة ذا مولى، هذا شريف، هذه أمور ثانية. نعم، ما في شك إنسان يعرف قبيلته ويعرف بني عمه ويصل أرحامه، هذا طيب، لكن لها معيار أنها ترفع وتخفض في موازين الرجال عند الله عز وجل؟ هذا. ولذلك قال علي بن حسين وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعك من هذا، اترك هذا الكلام، إنما يجلس المرء حيث ينتفع. أنت تنتفع في مجلس تفسير، مجلس فقه، مجلس سنة، فقه، أي شيء اجلس واستفد، ما تقول والله هذا فلان مع الشهادات، هذا ما مع الشيء، هذا مولى، هذا ما هو، هذه الأمور والاعتبارات اضرب بها عرض الحائط. هذا زين العابدين، علي بن الحسين من آل البيت ومن أقربهم، علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قريب جدا، وما ذلك قال: اترك عنك هذا، إنما يجلس المرء حيث ينتفع. فهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ويجلس عند مولاه، هذه الأمور أيها الإخوة لا اعتبار بها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة رضي الله عنه، قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، وهو يعد من المبشرين بالجنة، غير العشرة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم قال عن أبيه عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي.
نعم، عمر رضي الله عنه سأل ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الشراح: إما أنه سأل عن شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لا يدري، يمكن شيء غيبي، أمر بعيد، عليه الصلاة والسلام ما أجاب، هذا قول. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان ينتظر وحيا من السماء، ينزل عليه الوحي من الله عز وجل بأنه كذا وكذا إلى آخره، فهو محتمل بهذا وهذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الفاروق رضي الله عنه. نعم.
فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب.
الله أكبر. شوف يعني القلق عند الصحابة رضي الله عنهم والخوف والوجل، يعني اعتراض أو كلام أو سؤال يجلس الإنسان قلق. هنا يدعو على نفسه يقول ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، يعني كيف أنك تسأل وتسأل ثلاث مرات ولا يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن في الأمر شيء. ولذلك ركب راحلته ومضى، قال بس أبتعد عن المكان وعن الجو لا يكون فيه شيء حتى نودي، فخشي أنه نزل فيه قرآن رضي الله عنه وارضاه. هكذا أيها الإخوة، يعني نحن نعم لم نظفر، وهذا أمر الله جل وعلا وحكمته سبحانه أن اصطفى هؤلاء الصحابة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم إلى آخر ما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لكن نعم، وأنت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في قلبك التعظيم والمهابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان منك يوم اعتراض أو زيغ أو هه أو شك أو قلق، لا تعود من قريب وتتوب وتنيب إلى الله عز وجل. ونحن دائما نعود ونكرر أعظم ذلك وهي دعوته ودعوة الرسل من قبله، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الشرك، ثم التزام السنة وعدم الاعتراض عليها. نعم أنت صحيح ما قابلته عليه الصلاة والسلام، ولكن أنك الآن أنت تلتزم السنة وتحذر غاية الحذر من الاعتراض عليها، والله المستعان. نعم نسمع كلام الفاروق. فركبت راحلتي،
قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء.
الله أكبر، اللهم ارضى عنه.
فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر، فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء.
نعم هذا من الخوف والقلق، ولا معروف الشيخان أبو بكر وعمر، هذول لهم مقام عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان أي ذهبوا إلى الشيخين، إجا أمر عظيم قال الشيخان، ما أبو بكر وعمر هؤلاء عينان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهما مقام عظيم، ومع ذلك الفاروق يخشى أن يكون نزل في شيء. فأين الآن من يعترض على السنة، ومن يلف ويدور، ومن يتأول، ومن يعترض، ومن لا يعمل بالسنة وتقولها له وتذكره بها فيقول قال فلان قال علان، اضرب به عرض الحائط. هذا كلام يضرب به عرض الحائط. الكلام القول ما قال الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. نعم.
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها.
الله أكبر، هذا يدلك على فضل هذه السورة وعلى عظم شأنها. نعم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
نعم، هنا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرح وكانت هذه السورة أحب إليه من الدنيا وما فيها لهذين الأمرين، هاتين البشارتين. أولا هذا الفتح وهو فتح مبين، الله عز وجل سمى صلح الحديبية فتحا مبينا لما كان فيه من الخير ومن الفضل، دخل الناس في دين الله أفواجا وأمنوا على أنفسهم إلى غير ذلك مما نقلته في كلام القرطبي آنفا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا بيّن أنه غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد جاء هذا أيضا على لسانه عليه الصلاة والسلام، وأقر من قاله بين يديه عليه الصلاة والسلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فرح عظيم وشرف كبير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نزل علي البارحة سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها. من كتبوا أيها الإخوة في علوم القرآن، بعض العلماء قال نوع ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، فهنا يعدون هذه السورة مما نزل بالليل. هو صحيح أن ما نقدر نقول كل القرآن نقدر نقسمه نصفين أو ثلثين أو كذا، هذا ليل وهذا لا، ما الذي جاء النص عليه أنه في الليل في الليل، الذي جاء النص عليه أنه في النهار في النهار، الذي سكت عنه ما ندري يعني هو جاء في الليل أو في النهار، ما أحد يستطيع أن يتكلم إلا بدليل. واضح أيها الإخوة؟ إذن أعيد وأكرر، هناك نوع يكتبه من كتبوا في علوم القرآن، يقولون النوع الخامس أو السادس ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، ويذكرون ما بلغهم من العلم الذي جاء مثلا تحت مثل هنا نزل علي البارحة، يسجلون أنه في الليل في النهار في النهار. طيب اللي غيره خلص نسكت عنه، نقول الله أعلم، هو ممكن يا نزل في الليل يا نزل في النهار لكننا لا ندري. لكن على كل حال هذا يدل على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى وتقصي غاية التقصي بحسب الأدلة وما ورد عليه من الروايات أن هذا بالليل هذا بالنهار هذا في الشتاء هذا في الصيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله عن الكلالة قال ألا تكفيك آية الصيف، فنص النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الصيف، وهي آية الكلالة آخر آية في سورة النساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
قال صحيح عند أهل العلم في مسألة وقوع الأنبياء أو هل يقع منهم الذنوب، أما الكبائر فجزما أنهم لا يقعون في الكبائر، الأنبياء لا يقعون في الكبائر هذا جزما، يعني ما يمكن أن نبيا يكذب أو يخون أو يسرق أو يزني أعوذ بالله، لا هذا حاشا، الأنبياء يعني لا معصومون عن الكبائر. يبقى الصغائر على خلاف بين أهل العلم، ويرجح كثير منهم أنه قد يقع تقع منهم الصغائر لكنهم يتوبون ويرجعون منها، وقد ووقوعهم أيضا في الصغائر إنما هو اجتهاد أيضا، ليس من باب التعمد أنه يقع في صغيرة، لا من باب الاجتهاد أو كذا، ويتوبون ويرجعون إلى الحق، هذا يراه بعض أو كثير من أهل العلم، والمسألة محل بحث طويل عند أهل العلم. نعم نعم. أخبرنا علي بن حجر
قال أخبرنا علي بن حجر،
هو مكتوب جحر، هو غلط، هو حجر، علي بن حجر. نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله
مولى يروي عن عائشة مولى عائشة يروي عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. نعم أن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الحجاب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب،
يعني يقصد صلاة الفجر، يعني أن الإنسان يجامع أهله، قد يكون الجماع في يعني قبل الفجر بقليل، أو قد يكون جامع ثم نام ويعني أذن الفجر قام يعني على أذان الفجر وهو لم يغتسل إلى الآن. نعم المهم أنه قال تدركني الصلاة وأنا جنوب، يستيقظ. طيب قال وأنا جنوب فأصوم،
فقال
يعني هل أصوم ذلك اليوم، يعني ومعنى أذن الفجر هو الجماع لا يجوز بعد أذان الفجر، لكن هو جامع قبل ولكنه لم يغتسل، هو يسأل يقول أفأصوم. نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو يعني يخبر هنا عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الأحيان قد يأتي أهله ما أباح الله عز وجل لهما، ثم بعد ذلك يعني إما يعني أن يكون في آخر الوقت ويؤذن للفجر. طيب هل معناه يعني أنه لا يصوم ذلك اليوم؟ لا، يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي بالناس. فعلى هذا أن من أذن عليه الفجر أو استيقظ بعد الفجر بعد أذان الفجر وهو قد جامع أهله ولم يغتسل، فنحن نقول صومك صحيح ولله الحمد، اغتسل الآن وانطلق وصلي مع الناس نعم وهكذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات واسأل التي من وراء حجاب، أو بعض الروايات واسأل هذه. نعم فأخبرت عائشة رضي الله عنها بما كان. نعم المهم أن الرجل قال نعم قال لست مثلنا،
قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
الحديث أيها الإخوة الأكارم رواه الشيخان أصله في الصحيحين، وأيضا حديث المغيرة وسيأتينا إن شاء الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون له مثل حال هذا السائل فيغتسل. الرجل قال يا رسول الله إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت لك مقام عظيم وشرف كبير عند الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أرجو، شوف انظروا التواضع، مع أنه سيد ولد آدم وهو أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يقول أرجو، إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني بما يعني يجب علي أن أتقيه وأبتعد عنه من الحرام أو من المخالفة أو من التجاوز ونحو ذلك. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أكمل الخلق إيمانا وأصدقهم وأعظمهم خشية وتعلقا بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال مغيرة، هو المشهور المغيرة يعني بأل وليس بدون أل، لكن على كل حال قد يقال هذا يعني، ولكن هنا أقول يعني بعض الإخوة قد يقول كيف مغيرة، لا هو قد يقال مغيرة، ولكن أنا أقول الأكثر والمشهور في كتب التراجم المغيرة بأل بحرف التعريف أل. نعم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه،
وفي بعض الروايات ورمت قدماه، وفي بعض الروايات شققت قدماه من طول القيام. نعم.
فقيل: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي هذا بيان شدة عبادته عليه الصلاة والسلام وحرصه على الخير وعدم تركه لقيام الليل، بل كان يقوم الليل طويلا ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قام الليل عليه الصلاة والسلام في أول الأمر مع الصحابة، كان فرضا لازما: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يقول بعض أهل العلم: ما من آية أشد علي من هذه الآية من مفتتح سورة المزمل، والله أيها الإخوة نقولها بصدق، والله إنها من أشد الآيات وأعظمها على المؤمن الذي يخاف الله ويجله. إذا قرأ مفتتح هذه السورة على رسول الله، ويرتهم الآن في بداية يعني نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الدين، الله جل وعلا يأمر بقيام الليل، وكان فرضا لازما. قالت عائشة: كان فرضها سنة وسبعة أشهر، وقيل ستة وقيل خمسة، والله أعلم. الله جل وعلا هنا قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ما قال الله مثلا يا أيها المزمل أنفق أعطي، لا لا أبدا، أهم شيء قيام الليل، لأن قيام الليل أيها الإخوة معونة على كل خير، ومعونة قبل ذلك كله على صلاح القلب وعلى تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حق لبعضهم أن يقول: والله ما من آية أشد علي من مفتتح سورة المزمل. الإنسان إذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنهم كانوا يجب عليهم أن يقوموا قيام الليل، بعد ذلك نسخ ولله الحمد، وقيل بقي وجوبه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لا هو مثل أمته، والله أعلم. لكن المهم أن هذا يدل على أهمية قيام الليل وعلى العناية به. عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى انتفخت قدمه، وقد قام ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران قبل أن يكون على هذا الترتيب الذي هو الآن نحفظه ونقرأه، قرأ يعني حوالي خمسة أجزاء، أكثر من خمسة أجزاء، يعني خمسة أجزاء وربع صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ركوعه قريبا من قيامه، وفي سجوده قريبا من قيامه، كل هذا قيام وتبتل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفق لقيام الليل، ونقول نشاطا وتهيئة لمن هو ضعيف أو يتدرج في قيام الليل، هذا ما نريده ونأمله والله الحمد من هذا الحضور المبارك. ومحدثكم هو أول من يخاطب بهذا الكلام، كلنا ذاك الرجل، والإنسان يعلم حاله من نفسه، لكن خير الناس من يسمع ويقر في قلبه ويظهر على جوارحه. هذا هو خير الناس. وخير الناس كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من جمع الله له بين صلاح الظاهر والباطن. ذكر هذا عند قول الله عز وجل في عند قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال سفيان بن عيينة: العدل والإحسان، العدل هو صلاح الظاهر، والإحسان هو صلاح الباطن. قال: والأفضل من هذا أن يكون باطن الشخص أفضل من ظاهره. نعم، أنت مطالب أنك يجب أن يكون داخلك مثل ظاهرك، لأنها مصيبة أن الظاهر شيء والداخل شيء آخر، هذا نفاق نسأل الله العافية، قد يكون مخالفة قد يكون لا. احرص أن تستوي عندك الظاهر والباطن. لكن يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: وأفضل من ذلك أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك. ومن البواطن قيام الليل، الخشية من الله، الدمعة تسكبها لله عز وجل، محاسبة النفس، يعني هذه مقامات عظيمة، هذه بين العبد وبين ربه. ما أحد يستطيع يطلع فلان ماذا يعمل وفلان ماذا، هذا بينك وبين الله عز وجل. فعلى كل حال هنا أيها الإخوة، يعني يقول بعض أهل العلم: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام؟ نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم، يقول: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم شدة الخوف من الله عز وجل لعظيم علمهم بالله تبارك وتعالى، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولا شك، هل في أحد أعظم من الأنبياء والرسل يعلمون عظمة الله عز وجل وما يستحقه وتوحيده جل وعلا وما بعد ذلك من التعظيم، يعني إلى آخره، ما في أحد أعلى من مقام الأنبياء. ولذلك من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك قال فيما نقله، قال: إنما ألزم الأنبياء وأنفسهم بشدة الخوف من الله عز وجل لعظيم علمهم بالله تبارك وتعالى وما يجب عليهم من الحق الخالص له سبحانه وتعالى. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أتقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. هنا أيها الإخوة، في مناسبة الجمع بين هذين الوصفين، يعني شراح الحديث ذكروا في هذا كلاما ماتعا جميلا، أنا أرجو من الإخوة مراجعة سواء في شرح النووي أو في كلام الحافظ بن حجر فتح الباري. وخلاصته أن العبودية مقام عظيم وشرف كبير، عبوديتك لله عز وجل خلصتك من أن تكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. عبوديتك، توحيدك الخالص لله عز وجل خلصك من أن تكون عبدا مشركا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام عظيم، والله جل وعلا ذكر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله. كل هذا مقام العبودية، مقام شريف. وقرأ كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية. قال هنا شكورا، قالوا يعني ما مناسبة مقام الشكر هنا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم وتيقن عظيم نعمة الله عليه من أن أرسله، جعله صفوة الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم، أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الأمور وغيرها من النعم أوجبت له عليه الصلاة والسلام أن يكون شكورا لله عز وجل، وهو هم مقامات الدين. فيا أيها الإخوة، هذا كلام عظيم، يعني لعظيم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتيقنه بنعم الله عليه، عظيم نعم الله عز وجل، فضل الله عليه عظيم، أن الله جل وعلا جعله صفة الرسل وإمامهم وسيد الخلق أجمعين، ما أنعم الله عليه من الفضائل، ومنها ما في هذه السورة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه النعم وغيرها قال أهل العلم تستوجب الشكر، وخير من قام بمقام الشكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد أفضل ولا يمكن أن يسبقه أحد في تحقيق هذا المقام، وقد قامه صلى الله عليه وسلم ووفاه، ولذلك قال هنا أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا الحقيقة خلاصة يعني ما ذكره شراح الحديث، وأنا يعني أنصح إخوة جميعا بمراجعة كلام أهل العلم فيما ذكروا. هنا أيضا أختم في هذا الحديث بمسألة، وهي كيف نجمع بين يعني هذا يعني الإجهاد وهذا التكلف منه صلى الله عليه وسلم في العبادة مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيقون، وفي روايات وفي رواية ما خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويقول خذوا من الأعمال ما تطيقون؟ أجاب عن هذا أو جمع العلماء بين حاله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحديث بأمور. أولا قيل إن حاله عليه الصلاة والسلام خاص به ولا يشركه أحد من الخلق في تلك الحالة، أما بقية الناس فهم يأخذون من الأعمال ما يطيقون. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع عنه الملل والضيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يقوم ويتعب نفسه وبعدين يقول والله أنا تعبت أو فيه ملل أو كذا، لا، لكن غيرهم من الخلق يخشى عليهم من الملل من الضيق، يمكن أنه بعدين يترك قيام الليل، وأن فلان مثلا يترك الصيام لو كان مثلا يكثر الصيام ونحو ذلك. ولذلك خذوا من الأعمال ما تطيقون، فهذه العلة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أوجها كثيرة في الجمع بين حاله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحديث، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم.
في أسئلة ولا؟ نعم. طيب نأخذ مسألة الاستغفار وكذا الحديث الذي بعده. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.
الحمد لله من فضل الله أيها الإخوة على هذه الأمة، أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لها فضائل بفضل الله عز وجل عليها أولا وآخرا، ثم ببعثة هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. لنا فضائل وسوابق في الخير، ولكن من حقق التوحيد ولزم الطاعة وحذر من الشرك وابتعد عن البدع والمعاصي، لزم على قدر هذا يكون قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا من فضائلهم أنهم يغفر الله عز وجل لهم، وهنا قال عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أن الله جل وعلا أكرمهم بإدخال الجنة، وهو هذا الفوز العظيم الذي سيأتي لنا أو سنقرأه في آخر الآية. نعم أخبرنا عمرو بن علي.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي وأبو الأشعث.
نعم. ما السبب في القرن بين هذين الشيخين؟ الإمام النسائي إمام رواية وإمام دراية، إمام أمانة ودقة في النقل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سيقول لك في نهاية الحديث هذا لفظ عمرو، اللفظ لعمرو يعني للشيخ الثاني وليس يعني لأحد الشيخين وليس لكليما. لا، ولو بعض الناس مثلا يعني ما قال واللفظ لعمرو ما كان نقول يمكن لهذا ولا هذا، لا يعني لا فرق. لا، الرجل أمين يخاف الله ويتحرى الدقة في رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن شيخين لكن قال اللفظ هو لعمر حتى تنتبه وتعرف، وهذا يدل على أمانته ودقته رحمه الله تعالى. نعم.
قال عن خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله مرجعه من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكآبة.
نعم، يعني كانوا حزينين، يعني لا قدروا، أخذوا العمرة ونحروا هديهم، استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلوا، وبعدين بعض الشروط التي كان فيها كما سيأتينا إن شاء الله في غدا إن شاء الله درسنا هنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب سنقرأ كلام الفاروق رضي الله عنه فيها غضاضة وكذا لكن فيها الخير وفيها الفتح وفيها النصر والعز للإسلام والمسلمين. نعم.
وقد نحر الهدي بالحديبية
الله أكبر.
فقال لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا. قالوا يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك.
نعم أن الله يعني سيغفر ذنبه أو أن الله غفر ذنبه ما تقدم وما تأخر. طيب قالوا ولنا طيب نحن ماذا ننال يا رسول الله؟ الحمد لله هذا فضل الله سيذكر. نعم.
قال فما يفعل بنا؟ فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.
نسأل الله الكريم من فضله. نسأل الله الذي أنعم علينا بهذا الدين هذا الإيمان أن يثبتنا عليه أن يتوفانا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو راض عنا غير غضبان. نعم.
إلى قوله تعالى فوزا عظيما.
الله أكبر. نعم من دخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم هذا فوز عظيم وأعظمه وأجله هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هذا أعظم نعيم لأهل الجنة وليس بعده نعيم أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال هنا اللفظ لعمر. طيب نتوقف عند هذا الحد أيها الإخوة نأخذ ما تيسر من الأسئلة ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله هذه مجموعة من الأسئلة. الأخ يسأل يقول هل تعرض يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بعد دخوله في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أنا يعني نحن قرأنا الحديث الذي خطب ليس يزيد الذي خطب مروان بن الحكم وكان أمير المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه وهو الذي كان يريد أن يأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية وهو ما يزيد ما كان موجود. نعم لما تكلم عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب إلى بيت عائشة لحقه الجند كما جاء في بعض الروايات ولكن لما دخل بيت عائشة خلاص ما أحد تقدم ولا أحد هذه حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوته الشريفة ما أحد لا يدخل لا فلان ولا علام. على كل حال حصل ما حصل كما قلنا ويعني مواقف الصحابة في تلك الواقعة كثيرة وقد نقلت حديث ابن عمر رضي الله عنهما والمواقع حصلت أيضا في واقعة الحرة في سنة 63 للهجرة وقول ابن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى داعي الفتنة وقد فرش له بساطه قال كفه إليك أو خذه معك لا جئتك لأخبرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أو في بعض الروايات فميتته ميتة جاهلية وسبق احنا تكلمنا في هذا كثيرا ولله الحمد وأن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرهم ولزوم البيعة وقد سمعنا قراءة الإمام في مفتتح صلاتنا هذا اليوم بعد صلاة في صلاة المغرب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يقول ما حكم من لم يسمع الإمام في تكبيره للسجدة الثانية وعندما كبر الإمام قام للركعة الثانية وقمت بالسجدة الثانية ثم لحقت بالإمام؟ الحمد لله ما دام من الإنسان ما انتبه أو أنه عرف السجدة من خلال اليمين واللي عن يسار أو الذي أمامه وسجد ثم لحق بالإمام فالحمد لله كون أنه يعني أدرك هذا فهذا حسن يعني لو ما تيسر أن يسمع تكبير الإمام. ما هو الضابط في العمل بالعرف؟ هذه يعني مسألة الحقيقة طويلة تكلم عنها الأصوليون يعني في مثل قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف أو الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وأيضا العرف في أشياء كثيرة هذا يعني له يعني ضوابط والكلام فيه كثير لكن فيما تعارف عليه الناس فيما يعني يتوافقون عليه، لا أقول 100%، لكن فيما تعرف عليه الناس. والكلام على كل حال يعني يحتاج إلى مراجعة، يراجعه صاحبه في كتب الأصول يجد ما يغني ويكفي. هذا يتكلم عن مسألة الطلاق وما الطلاق. أنا لا أتكلم ولا أفتي في الطلاق في مثل هذا المجلس، وأنا أحترم مكتبا لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ في الإفتاء، له مكتب بعنوان مكتب الطلاق، من بلي بالطلاق فليتواصل معهم والله أعلم. الحمد لله. هذا أحدهم يسأل يقول قول هل هذا حديث يعني اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. لا هذا ليس بحديث، هذا صح أو روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا أثنى عليه رجل، ونحن يعني كلنا يعني يحسن الظن والله الحمد كل منا بأخيه فيثني عليه، فكان مما روي عن أبي بكر رضي الله عنه كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم، يعني بينه وبين نفسه ذنوب وفجرات أسأل الله أن يغفر له، ولا تؤاخذني بما يقول، لأنه يعني أنهم قد رفعوني أو أعطوني منزل. وعد أبو بكر الصديق هذا له مقام عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر، هو أفضل الخلق وأفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقول هذا الكلام. هذا يقول أتيت للعمرة لأول مرة فبما تنصحني أن أفعله بعد انقضاء العمرة طوال مكثنا في مكة؟ وهذا هو السؤال الأول. النصيحة هي استغلال الوقت، أنت يا أخي دفعت الدينار والدرهم وتركت بلدك وجئت ولله الحمد تيسرت لك السبل وهيئت لك الأمور وصلت إلى بيت الله الحرام مطمئنا سالما، هذه نعمة عظيمة، أري الله من نفسك خير. إن تيسر لك طواف يعني لو تيسر، وأنا أعرف أنه لا يطوف الآن إلا من هم أصحاب العمرة، تستغل وقتك تلاوة القرآن الصلوات، الصلاة بمئة ألف صلاة إن فرضا وإن نافلة، احرص يا أخي استغل وقتك. وأيضا من باب النصيحة أقلل من مخالطة الآخرين ومن الحديث معهم، هل السواليف والكلام اتركه في الطريق لما ترجع إلى بلدك أو هناك، أما في هالوقت هذا وقت ثمين جدا، أنت الآن في أشرف بقعة وأطهر مكان على وجه الأرض في بيت الله الحرام، ثم أنت ولا شك ستزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي أيضا فيه ما كتب لك ولا تتقيد 40 وما 40، الحديث فيها ضعيف، صلي الفرض والنافلة بألف صلاة، وأقلل من الخلطة، أقلل من الكلام مع الناس، استثمر. وهذه نصيحة لنا جميعا ما هو بس لك، لكن نحن نقول لك أنت على وجه الخصوص كما قلت دفعت الدينار والدرهم واجتهدت ويسر الله لك أمرك فأر الله من نفسك خيرا. يقول هل تصح العمرة أكثر من مرة يخرج إلى التنعيم؟ أقول نعم، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن الصحابة كانوا يخرجون أو أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى التنعيم، وإنما أذن لعائشة لظرف لأنه جاءها ولم تكمل عمرتها يعني إلى آخره. ولكن يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجوز في حالات يعني في حالات ضرورة، مثل أن يأتي الإنسان مثلا هنا وهو يعرف أن أباه وأمه معتمرا فيذهب ويأخذ لهم عمرة، طيب هذا حسن، وهما يعني قد توفيا قد ماتا أو عن شخص ميت ويذهب ويأخذ العمرة ويعود، أما أن يجلس كل شوي رايح جاي رايح كل ما انتهى من عمره ذهب إلى التنعيم واعتمر هذا خلاف السنة. لكن كما قلت يعني في ضرورة في حالات معينة كان يفتي بذلك سماحة والدنا، ولكن كما قلت في أقصى وحالات يعني الظروف المعينة، أما أن يفتح الباب هكذا لا، هذا غير صحيح وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يعني ماذا تنون يعني القراءة في سنن ابن ماجه، هل له كتاب تفسير؟ نحن يعني والله الحمد نسير على هذا المنهج وهو علوم القرآن في كتب السنة، انتهينا من صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي، ونحن الآن نعيش في رحاب سنن النسائي، قرأنا في كتاب فضائل القرآن ونحن الآن في كتاب التفسير، وبإذن الله إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين بعد ما ننتهي من سنن النسائي سوف نزدرف إلى سنن ابن ماجه ونتتبع كل ما يتصل بالقرآن الكريم، سواء في فضائل أسباب نزول قراءات تفسير أي شيء، سأنا سأبحث وأحدد ونبدأ على بركة الله ونقرأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.